أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني من مباحث هذا المقصد، مقصد الأوامر، عقد للبحث في صيغة الأمر بعد أن كان تعرض في الفصل الأول لما يتعلق بمادة الأمر. صيغة الأمر في النحو صيغة خاصة مقابلة من صيغ الأفعال لصيغتي الماضي والمضارع، فعل يفعل افعل أو ليفعل، هاتان صيغتان للأمر في النحو. في الأصول يراد ما هو أوسع من هذا المعنى، بحيث يشمل مثل أسماء فعل الأمر كصه وما لطلب السكوت، بل ويتعدى إلى مثل الجملة الفعلية الواقعة في مقام الطلب. في بعض الروايات تجدون مثل هذا، مثلا سائل يسأل الإمام ويفرض فرضا، يقول رجل مثلا صنع كذا وصلى ثم رأى كذا إلى آخره، فيقول الإمام عليه السلام يعيد الصلاة، يغتسل. هذه جملة فعلية خبرية، لأن لفظ المضارع للإخبار في الأصل وليس للإنشاء، لكنها واقعة في مقام الطلب، يقولها الإمام عليه السلام في مقام تحديد ما هو المطلوب من الرجل في الفرض المسؤول عنه. فهذه يقال إنها عليكم السلام تدل أيضا في هذا المقام على إنشاء طلب المادة، طلب الغسل أو طلب الإعادة ونحو ذلك. وسيأتي من المصنف عقد بحث مستقل يتعلق بهذه الجملة، وأنها تدل أو لا وكيفية دلالتها، بل ستجده هناك يقول إنها أبلغ في الدلالة على الطلب من غيرها. فالمقصود من صيغة الأمر في الأصول ما يشمل جميع ذلك، وإن كان كما أشرت في كلامي هذا الأخير خصوص هذه الجملة الخبرية الفعلية ستخرج ببحث مستقل يأتي لاحقا، وإنما يتعرض هنا بالكلام لما سواه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم إنه بما أن الكلام عن الصيغة وتحديد ما هو الموضوع له فيها، فإذن الكلام ولو في الجملة هو حول الوضع النوعي، لأننا أشرنا في بعض مباحث مقدمة الكتاب إلى أقسام الوضع، وأن منها وضعا شخصيا مثل وضع لفظ زيد بهيئته ومادته للشخص الخاص، ومنها وضعا نوعيا كوضع الهيئات، هيئة فعل الماضي، هيئة فعل، بغض النظر عن المادة المتحققة فيها. وضع الهيئات نوعي باعتبار أنها توضع بوضع واحد لنوع هذه الهيئة الصالحة للتشخص في كل مادة قابلة لها. هيئة فعل تكون في ضرب وأكل وقتل وأمثال ذلك من المواد، فالوضع في الهيئة نوعي لأنها بمنزلة نوع يتشخص أفراده باختلاف المواد. الكلام هنا ما دام في الصيغة، فالصيغة هي عبارة أخرى عن هيئة، ولذلك يكون الوضع فيها نوعية. لكن القدر المتيقن من ذلك صيغة الأمر بصلاح النحو، أي افعل وليفعل، لأن هنا هيئة. وأما مثل اسم فعل الأمر كصه ونحوه فهذا ليس له هيئة نوعية، والوضع فيه بحسب الظاهر شخصي، يوضع هذا اللفظ بهيئته الخاصة ومادته، هيئة فع ومادة صاد هاء بوضع واحد اسما لفعل الأمر لدلالة على معنى بعينه، ولا قابلية فيه للتشخص في مواد مختلفة ليقال إن هنا هيئة وضعت بوضع نوعي. وأما الجملة الفعلية الخبرية يغتسل ويعيد، فصحيح هناك هيئة، لكن بحسب الظاهر البحث عنها غير مرتبط بمباحث الأمر كهيئة، يبحث عنها كهيئة الفعل المضارع وعما تدل عليه كهيئة فعل مضارع بعد الفراغ عن بحثها في محلها باعتبارها هيئة الفعل المضارع. يقع الكلام في الآخر في أنها لو وقعت في مقام الطلب كما في المثال الذي ذكرته يعيد ويغتسل، هل تدل أو لا؟ لم يعد هنا بحث في الهيئة، فرغنا عن معناها، عن معنى هيئتها في نفسه. الآن هذه الهيئة على ما لها من المعنى في نفسه، إذا وقعت في مقام الطلب يمكن القول بنكتة معينة بدلالتها على الطلب وعلى إنشاء طلب الفعل مثلا. كيفما كان، ما كان من الصيغ المذكورة ذا هيئة نوعية وكانت دلالته على الطلب من جهة تلك الهيئة، فالبحث فيه عن الوضع بحث عن الوضع النوعي، وهذا بحسب الظاهر فعلا يختص بالصيغة النحوية افعل وليفعل. هذا وليعلم أن المتقدمين من الأصوليين ذكروا جملة من المعاني التي استعملت فيها صيغة الأمر كما ذكرها علماء علم البيان أيضا، ثم وقع الكلام بينهم في هذه المعاني المستعمل فيها، أيها هو الحقيقي الموضوع لا، وأيها الذي ليس بحقيقي وإنما استعملت فيه صيغة الأمر مجازا ولمناسبة بين هذا المستعمل فيه وبين المعنى الموضوع له الصيغة. فقالوا في تعداد تلك المعاني إنها استعملت في الطلب، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة، باعتبار أن المعنى هنا هو الطلب إقامة الصلاة، واستعملت في معاني أخرى غير الطلب، فعدوا منها الترجي كقوله تعالى حكايتان عن نبي الله يعقوب مخاطبا أبناءه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، قالوا هذا للترجي، يعني يرجو مثلا أن يعرف شيئا عن ولده. وذكروا التمني كما في قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي أمر لكن استعمل في التمني، يتمنى أن ينجلي. ومنها التهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني أنا أريكم إن شاء الله كيف تكون عاقبة عملكم، يهدد إذا عملتم أعاقبكم. ومنها أيضا الإنذار كما في قوله تعالى قل تمتعوا في داركم 3 أيام، أنذرهم هذه المدة. ومنها الإهانة كما في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومنها الاحتقار يرحمكم الله كما في قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومنها التعجيز كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله أو فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ومنها التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، سخرهم قردة. هذه المعاني التي ذكرتها بالترتيب كلها أشار إليها المصنف في المتن بالتفصيل، ذكرها واحدا واحدا، ثم أشار إلى معاني أخر لصيغة الأمر ذكروها بإشارة إجمالية، وذلك بقوله بعد تعداد المعاني التي ذكرتها إلى غير ذلك، بعبارة إلى غير ذلك أشار إلى وجود معاني أخرى يدعى أن صيغة الأمر استعملت فيها. من تلك المعاني الإرشاد كما حمل عليه قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. ومنها التكوين كما في قوله تعالى كن فيكون، وربما تجد معاني أخرى. قال المصنف بعدما ذكر أنه يذكر للصيغة معان وعددها وأشار إلى غيرها إجمالا كما ذكرت، إن ذلك كما ترى، أي هذا الذي ذكروه من أن للصيغة استعمالا في كل هذه المعاني هو كما ترى في ضعفه، وذلك لأن هذا اللفظ لفظ الصيغة لم يستعمل في جميع هذه الموارد في شيء من هذه المعاني حتى يبحث أيها الحقيقي من هذه المعاني وأيها المجازي. ثم قد يجيء من يقول إن الحقيقي مثلا أكثر من واحد، يقول ليس الأمر هكذا، لم تستعمل الصيغة في كل ما ذكر من أمثلة في شيء من المعاني التي ذكرت، ولكن استعملت في الجميع في معنى واحد هو إنشاء الطلب أو الطلب الإنشائي، الطلب الإيقاعي. بينا سابقا الفرق بين الطلب الإنشائي الموجد باللفظ في الوعاء المناسب، وعاء الاعتبار، وبين الطلب الحقيقي القائم بالنفس. يقول في كل الموارد استعملت الصيغة في إنشاء الطلب وإيجاد الطلب إيجادا إنشائيا. ففي قوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة أنشئ طلب إقامتها، وفي قوله تعالى اعملوا ما شئتم الذي قالوا إنه مستعمل في التهديد، هنا أيضا استعملت هذه الصيغة في إنشاء طلب عمل ما شاء على حد سواء هنا وهناك، وإنما الفرق في الداعي إلى الاستعمال. ففي مثل أقيم الصلاة ينشأ طلب إقامتها بداع الطلب الحقيقي. لماذا قال أقيم الصلاة وأنشأ طلبها وخاطب بطلبها؟ لأنه في نفسه طالب لها، مريد لها جدا وحقيقة، فيكون هذا الطلب الإنشائي مصداقا، وهذا الكلام مصداقا للطلب الحقيقي ما دام أنشئ بهذا الداعي. أما في مورد التهديد فالمستعمل فيه أيضا هو الطلب الإنشائي، لكن الداعي إليه هو التهديد، التهديد والتخويف من عاقبة عملهم إذا عملوا. وهكذا تقول في سائر الموارد، حيث يقال مثلا إنه استعمل في الترجي اذهبوا فتحسسوا من يوسف، نقول استعمل في إنشاء الطلب اذهبوا فتحسسوا، أنشأ طلب التحسس، لكن الداعي إلى إنشائه رجاء أن يصل إلى خبر يتعلق بولده، فيكون هذا الطلب المنشأ بهذا الداعي مصداقا للترجي وللرجاء، لكن المستعمل فيه هو الطلب الإنشائي. وقص على ذلك جميع ما ذكر من معاني، فإن كل هذه المعاني المزعومة ليست سوى دواعي تدعو إلى استعمال الصيغة في معناها وهو إنشاء الطلب بحسب اختلاف الموارد والمقامات. في مقام يدعو إلى الإنشاء داع التهديد، وفي آخر يدعو إلى إنشاء الطلب داعي التعجيز، كما يكون أحيانا كثيرة الداعي إلى إنشائه داعي الطلب الحقيقي ليوجد في الخارج مصداقا للطلب الحقيقي والتكليف الجدي. فهذه الدواعي ليست معاني استعمل فيها اللفظ، بل لا يمكن أن تكون مستعملا فيها، وذلك لأن ما يكون من قبيل الداعي فرتبته متقدم على الاستعمال، وهو جزء العلة في هذا الاستعمال، في تحقق الاستعمال، إن شئت أن تعبر عنه بالعلة الغائية، وهذه العلة الغائية هي الداعي. لماذا؟ لأجل كذا. عندما يعمل النجار مثلا كرسيا، تقول هنا علة فاعلية هي الفاعل نجار، وعلة مادية مادة الخشب الذي يصنع منه، وعلة صورية صورة الكرسي، وعلة غائية الغاية والهدف من الكرسي. هذا الذي بعد وجود الكرسي في الخارج يتحقق بالفعل منه كفائدة مثل الجلوس عليه، هو بتصوره قبل العمل يكون غاية، بتحققه خارجا بعد العمل يكون غاية، بتصوره قبل العمل يكون علة غائية. تصورك لفائدة ومنفعة الجلوس على الكرسي هو المحرك لك إلى عمله، ويسمى العلة الغائية. هو نفسه الداعي. ما الداعي إلى صناعة الكرسي؟ تحقيق فائدة ومنفعة الجلوس عليه. هذه الدواعي علل غائية، ومرتبة هذه العلل متقدمة. هنا هي علل غائية للاستعمال. لماذا استعمل؟ ليهدد. لماذا أنشأ الطلب هناك؟ ليقول إني أريد جدا. لماذا أنشأ الطلب في مورد ثالث؟ ليعجزهم ويظهر ضعفهم. وهكذا ما كان من قبيل الداعي الذي هو العلة الغائية للاستعمال متقدم على الاستعمال، ولا يمكن أن يكون مأخوذا فيه في الاستعمال في المستعمل فيه، حتى يبحث عن أن الاستعمال فيه بنحو المجاز أو بنحو الحقيقة. نعم، يمكن تصوير نحو آخر من المجاز بأن يقال إن هذه الصيغة وضعها الواضع لإنشاء الطلب، لكن بشرط أن يكون الداعي إلى إنشائه والطلب الحقيقي. فإذا استعملها بداع الطلب الحقيقي كما في أقيم الصلاة، فهذا استعمال في إنشاء الطلب بالشرط الذي شرطه الواضع، وهو استعمال حقيقي. وأما إذا استعملها في إنشاء الطلب بداع آخر كالتهديد أو التعجيز أو غير ذلك، فهو استعملها في إنشاء الطلب من دون الشرط، وعلى خلاف ما وضع الواضع. بهذا المعنى يكون استعمالا مجازيا، أي هنا أيضا لم تستعمل في التهديد أو التعجيز ونحو ذلك كما يقولون، بل هنا أيضا استعملت في إنشاء الطلب لكن من دون الشرط، مجازية بهذا المعنى. محصل كلام المصنف هنا أنه يمكن دعوى أمرين. الأول أن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب مطلقة، ومهما كان الداعي إلى إنشائه، فكلما أنشأ الطلب بأي داع كان ذلك فقد استعمل الهيئة أو هذه الصيغة في المعنى الموضوع له. وبناء عليه فالاستعمالات في كل الموارد المذكورة من الطلب الحقيقي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، الاستعمالات في كلها حقيقية، الموضوع له إنشاء الطلب، سواء كان الداعي طلب الحقيقي أو التهديد أو التعجيز أو غير ذلك. الدعوة الثانية تنزلية، أن يقال لو رفعنا اليد عما ذكرنا من الوضع لإنشاء الطلب من دون قيد أو شرط وعلى الإطلاق ومهما كان الداعي إلى هذا الإنشاء، فأقصى ما يمكن أن نتنزل إليه هو ما ذكرناه من كونها موضوعة لإنشاء الطلب أيضا، لكن بشرط أن يكون الداعي إليه الطلب الحقيقي. على هذا يكون هناك من هذه الاستعمالات ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي. إذا استعملها في إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي فهذا استعمال حقيقي في الموضوع له بالشرط المشروط فيه، وإذا استعملها في إنشاء الطلب بداعي غير الطلب الحقيقي كالتهديد والتسخير وغيرهما فقد استعمل في الموضوع له لكن من دون الشرط، فهذا يكون مجازا. بناء على هذا يمكن أن يقال أن عبارة المصنف ليست صريحة في هذا الترتيب، أننا نقول أولا هكذا ثم لو تنزلنا فنقول هكذا، لكن يمكن دعوى أن كلامه أوله في الأمر الأول وما ذكره لاحقا في قوله قصارى ما يمكن أن يدعى يكون في الأمر الثاني وفي التنزل إلى هذه الدعوة الثانية. وبهذا يتم الكلام في هذه الفقرة. قال الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه مباحث: الأول أنه ربما يذكر الصيغة معان قد استعملت فيها، يقال هذه معان استعملت الصيغة فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. إذن هناك معاني أخرى أنا ذكرت منها الإرشاد والتكوين: استشهدوا شهيدين من رجالكم كن فيكون. يقول: وهذا كما ترى، هذا الذي قلنا ذكرهم معاني قد استعملت الصيغة فيها، دعواهم استعمال الصيغة في كل ذلك، كما ترى واضح البطلان ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، ووضوح البطلان من جهة كما قلت من جهة أن هذه دواعي، والدواعي علل غائية متقدمة على الاستعمال، علل للاستعمال، فلا يمكن أن تكون هي المستعمل فيه. ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، بل لم يستعمل أو تستعمل إلا في إنشاء الطلب في الكل، إلا أن الداعي إلى إنشاء الطلب كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. شوف ما قال: تارة يكون البعث والتحريك وتارة يكون أمرا آخر، قال كما يكون تارة هو البعث والتحريك، لأن هذا مفروغ عنه أنه يكون، وأن المعنى في مورده هو الطلب بحسب الظاهر هكذا مفروغ بين الكل، أنه في مثل أقيم الصلاة معناها الطلب، واضح؟ لكن يختلفون في التفسير، هؤلاء يقولون معناها الطلب لأنه طلب، مصنف يقول معناها الطلب لأنه أنشأ في الطلب، أنشأ الطلب بداعي الطلب الحقيقي. هم يقولون هنا طلب هناك هدد، هو يقول في الكل طلب، هنا طلب وهناك طلب، لكن هنا طلب بداعي الطلب الحقيقي، هناك طلب بداعي التهديد. لكن هذا على كل حال مفروغ عن أنه للطلب، وعن أنه في الواقع وعلى مستوى الجد يريد وطالب عندما قال أقيم الصلاة، هذا تقريبا متفق عليه. لذلك يكون كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، وذلك في مورد الطلب المسلم المتفق عليه، يكون تارة أخرى هذا الداعي يكون أحد هذه الأمور التي ذكروا إنها معاني استعمل فيها، يكون أحدها كما لا يخفى. إذن لا مجازية، لا استعمال أصلا حتى يقال هذا حقيقي وذاك مجازي. وقصارى ما يمكن أن يدعى لتصوير مجازية ما أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. إذن أول الكلام ماذا قال؟ في الموارد كلها استعملت في هذا وانتهى. يمكن تفسير هذا بأن المعنى الموضوع له هو إنشاء الطلب مهما كان الداعي. تنزلان أقصى ما يمكن أن يقال لتصوير مجازية هو هذا، أنها موضوعة لإنشاء الطلب بشرط، فيما إذا كانت بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها من تلك الأمور والدواعي. فيكون إنشاء الطلب بالصيغة بعثا، ما إعراب بعثا؟ فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، مفعول لأجله. فيكون إنشاء الطلب بالصيغة بعثا لأجل البعث وبداع البعث يكون حقيقة، ويكون إنشاؤه بالصيغة تهديدا وبداع التهديد ولأجل التهديد مجازا، واضح؟ وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره من تلك الدواعي التي ذكروا، فلا تغفل. إيقاظ يتعرض فيه لذكر أمرين وبيان ما فيهما. الأمر الأول أنهم ذكروا في صيغ الإنشاء الأخرى كصيغ الاستفهام والتمني والترجي ونحو ذلك مثل ما ذكروه في صيغة الأمر، فقالوا إن تلك الصيغ أيضا استعملت في معاني متعددة، وربما وقع الكلام أيضا بينهم في الحقيقي والمجاز منها. مثلا في صيغة الاستفهام قالوا إن هذه الصيغة تستعمل في الاستفهام الجدي الحقيقي، أي طلب الفهم والعلم من الجاهل، كما في موارد قولك من في الدار، تريد حقيقة أن تستعلم وتعرف من الموجود فيها. مثلا إذا سمعت الباب يطرق تنادي من بالباب، تريد على الحقيقة أن تفهم وتعلم وتعرف من الذي هو خلف الباب يدق، وهكذا. وهذا المعنى المسلم للاستفهام الواضح. قالوا كما يستعمل في هذا يستعمل واستعمل أيضا في الإنكار، تقول ألم أنهك عن هذا الفعل منكرا عليه، واستعملت أيضا في إظهار المحبة والتودد كما يحمل عليه قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هو عارف بما في يمينه، ولكن في ذاك الموقف الصعب على موسى عليه السلام أراد مثلا أن يخفف عنه ويهدئ نفسه مثلا، فتودد إليه بالخطاب. إذا أردت مثالا عرفيا مثلا، تقول لصديقك هكذا إذا لقيته: ألا تجيئني اليوم تتغدى عندي مثلا، مظهرا توددك وتحببك إليه. على كل، هذه معاني ذكرت استعمل فيها الاستفهام. ذكروا أيضا مثل ذلك في الصيغ الأخرى كالتمني والترجي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا في الموارد التي ترد فيها هذه الصيغ في كلامه تعالى لابد أن يلتزم بالمجاز فيها وبسلخها عن معانيها الموضوعة لها، وذلك لاستلزام إثباتها في حقه تعالى بما لها من المعاني التي وضعت لها، استلزام ذلك للمحال لما لا يجوز نسبته وإثباته لله تعالى. مثلا في مثل قول الآية: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهذا استفهام. قالوا لا يمكن أن يحافظ على الاستفهام بمعناه الموضوع لا، الموضوع لطلب الفهم، طلب الفهم يكون من الجاهل. فإذا حمل كلامه تعالى على الاستفهام الحقيقي لازمه نسبة الجهل إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فلابد أن يسلخ عن معنى طلب الفهم ويحمل على كونه مستعملا في معنى آخر حذرا من لزوم هذا المحذور. في مثال آخر مثلا في الترجي في قوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الترجي حيث نستعمل نحن صيغته يراد به التشوق، إظهار الشوق، التشوق إلى وقوع ما يمكن ويتوقع ويرجى وقوعه، فيدل لعله يدل على أمرين: أولا على جهل المترجي، لا يدري يحصل أو لا، لو كان يدري يحصل ما يتشوق إليه على الحقيقة، يعرفه أنه يحصل، أن هذا التشوق كأنه مشوب بنوع من حسرة مثلا. في التمني أوضح هكذا. فإذا يدل لعله أو يستلزم أمرين: الأول الجهل، والثاني العجز. لو كنت أنا قادرا على تحقيق هذا الأمر وأذهب وأحققه ولا أتشوق إليه وأنا جالس. مثل هذا المعنى للترجي لا يمكن حمل قوله تعالى: عسى الله أن يعفو عنهم عليه، وأنه يظهر تشوقه إلى وقوع العفو عنهم. وإذا كان العفو بيدك وتقدر عليه لماذا تتشوق وعفو عنهم؟ وإذا كنت تعرف أنه يعفى عنهم أو لا يعفى عنهم فلا معنى لإظهار هذا التشوق. إذا كان يقع فالأمر مفروغ عنه بحسب علمك، إذا كان لا يقع فلعل المناسب حينئذ التمني مثلا لا مثل هذا التشوق. كيفما كان يمكن أن يقال يستلزم نسبة العجز، يمكن أن يقال يستلزم أيضا نسبة الجهل. ولذلك لابد أن يسلخ عن هذا المعنى ويحمل على ما لا يستلزم ذلك، فيحمل مثلا على أنه يظهر حبه أن يسعى في تحصيل عفوه تعالى مثلا، ونحو ذلك من المعاني. ستقول لي حب الله ماذا؟ أنا أقول الحب بما يناسب ذات الله، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب ما أدري ماذا، يحب التوابين مثلا، بلا شك يحب أشياء وأشخاص ويبغض أشياء وأشخاص. ما تفسر به الحب هناك بما يناسب ذاته تعالى الذي ينزه هذه الذات تفسيرا، ينزه هذه الذات عن الحوادث والانفعالات. فنقول يظهر حبه بهذا المعنى مثلا. المهم أن يسلخ عن هذا الذي يستلزم العجز والجهل وهكذا. وإذا سلخ عن خصوصيات المعنى التي جاءت منها تلك المحاذير أصبح مستعملا في معنى آخر. لذلك نلتزم بأن هذه الصياغ الواردة في كلامه تعالى هي مستعملة بنحو المجاز وفي غير ما وضع لها. إذن هذان أمران: الأول أنهم ذكروا لسائر صيغ الإنشاء كالاستفهام معاني متعددة كما ذكروا ذلك في صيغة الأمر. الثاني أنهم قالوا إن هذه الصيغ إذا وردت على لسانه تعالى وفي خطابه لابد أن تحمل على معاني غير الموضوع لها، لأن وضعت لمعاني تستلزم محاذير لا يصح نسبته إليه تعالى كالعجز والجهل، فيكون استعمال هذه الصيغ في كلام تعالى مجازا. كلا هذين الأمرين يردهما. أما الأول فيقول فيه عين ما قاله في صيغة الأمر. هنا أيضا يقول إن هذه المعاني المتعددة التي ذكرت أن مثل صيغة الاستفهام قد استعملت فيها ليست معاني ولا استعمل فيها، وإنما هي دواعي، ولم يستعمل الاستفهام إلا في إنشاء الاستفهام. في كل الموارد عندما يقال ألم ترى كيف فعل ربك، من بالباب، أين زيد، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، إلى آخر أقسام الاستفهام المذكورة، إنكار وتوبيخ وتقرير واستفهام على الحقيقة ونحو ذلك، في كل هذه الموارد لم يستعمل صيغة الاستفهام إلا في إنشاء وإيجاد الاستفهام إيجادا إنشائيا إيقاعيا اعتبارية. وما ذكر من المعاني ليست سوى دواعي. فكما ينشئ الاستفهام مرة بداعي الاستفهام الحقيقي كونه في نفسه طالبا للفهم، جاهلا يريد أن يعلم ويفهم، ينشئه مرة أخرى بداع آخر مثل الإنكار على المستفهم منه، أو التوبيخ له، أو التقرير ونحو ذلك. فهنا لعله ما ذكر التنزل الذي تقدم، لكن يمكن أيضا أن يقال كما قيل هنا قصارى ما يمكن أن يدعى أنها وضعت لتستعمل مثلا في الاستفهام إذا كان الداعي طلب الفهم حقيقة، أو في الترجي إذا كان الداعي رجاء حصول ما أظهر الترجي في شأنه على الحقيقة. فإذا استعملت كذلك كانت حقيقة، وإذا استعملت بداع آخر غير ما اشترط في الاستعمال كانت مجازا. هذا يعلم مما سبق. إذن ليست هذه مما استعمل فيه، وليس المستعمل فيه سوى إنشاء الطلب وهو معناها، سواء مطلقا أو بالشرط بغض النظر. من هنا يتضح لك، وهذا جواب الأمر الأول، من هنا يتضح لك الكلام في الأمر الثاني، حيث يقولون نلتزم في كلامه تعالى بأنها للمجاز. نقول لم يعد هناك وجه للالتزام بالمجاز، لأننا بالبيان الذي ذكرنا هي موضوعة لإنشاء معانيها، لإنشاء الاستفهام، لإنشاء الترجي، لإنشاء التمني، وهكذا موضوعة لإنشاء هذه المعاني مهما كان الداعي إلى ذلك. وفي كلامه تعالى نقول في كل هذه الموارد هي أيضا استعملت في إنشاء معانيها. الاستفهام بجميع أقسامه استعمل في إنشاء معنى، الترجي، التمني، مهما كان لكل منهما من داع، ففي كل موارد هذه الدواعي لم تستعمل الصيغة إلا في إنشاء معنى الترجي أو التمني، إيجادي تمن أو ترج إنشاء واعتبارا، هذا الذي استعملت فيه. ومثل هذا هو المعنى الحقيقي، ونسبة استعمال صياغها في هذا المعنى إلى الله تعالى لا يلزم منها أي محذور. إن الله تعالى أنشأ تمنية، أنشأ ترجية، أنشأ استفهام، وهكذا، لا يلزم منه محذور. محذور كان يلزم لو قلنا إن معنى الاستفهام طلب الفهم، ومعنى الترجي التشوق إلى حصول ما يرجى حصوله، بحيث يستلزمان نسبة الجهل والعجز. لكن نحن قلنا معنى الاستفهام إنشاء الاستفهام، ومعنى صيغة الترجي إنشاء الترجي، وهذا الذي حصل في كلامه تعالى. فلم يعد هناك موجب للالتزام بمجاز. نعم، الدواعي إلى إنشاء هذا الاستفهام أو هذا الترجي مختلفة من مورد إلى مورد، ونحن لا ننسب إليه إلا الدواعي التي يمكن أن تنسب إليه بالنحو المناسب له تعالى، لكن هذا شيء آخر وتصرف في أمر آخر خارج عن المستعمل فيه. وأما المستعمل فيه فهو إنشاء هذه المعاني في كل الموارد، وهو يمكن حصوله منه تعالى من دون أن يستلزم أي محذور، فتبقى هذه على حقائقها حتى في كلامه تعالى. قال: إيقاظ. لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية، فكما يكون الداعي ما ذكرناه يعني من أن المعنى هو إنشاء كذا، وتلك التي يتوهم كونها معاني ليست سوى دواعي، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغ هذه الأمور، بصيغ التمني والترجي والاستفهام، كما يكون الداعي إلى إنشاء هذه الأمور بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، كونه مستفهما، كونه مترجيا أو متمنيا على الحقيقة في نفسه، يكون الداعي غير هذه الأمور، غير هذه الصفات غير ثبوت هذه الصفات حقيقة، تارة أخرى يستفهم بداعي غير طلب الفهم، ينشئ ترجيا بداعي غير إظهار التشوق إلى حصول ما يرجو حصوله، وهكذا. هذا في الأمر الأول بناء عليه، فلا وجه في الأمر الثاني للالتزام بانسلاخ صياغها عنها، صيغ هذه المعاني عن نفس المعاني. تقول صيغة الاستفهام سلخت عن معنى الاستفهام ومستعملة في شيء آخر، فإذا هي مجاز، واستعمالها والالتزام باستعمالها في غير هذه المعاني إذا وقعت في كلامي تعالى. الاستحالة، هذا الاستحالة، هذا تعليل للمنفي لا للنفي، لا وجه لكذا للالتزام. لماذا الالتزام بكذا بأن منسلخة عن معانيها ومستعملة في معاني أخرى؟ لاستحالة مثل هذه المعاني في حق تبارك وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل. هم يلتزمون بالانسلاخ عن معانيها والاستعمال في غيرها لهذا الوجه. نقول لا وجه للالتزام بذلك بهذا الوجه لأجل هذه الاستحالة المزعومة، وأنه لا وجه له، أعاد مرة أخرى، لا وجه للالتزام، وأنه لا وجه له لأنه حصل الفاصل، أعاد، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها. أن تقول إن الله مستفهم على الحقيقة يعني نعوذ بالله جاهل طالب للفهم، هذا هو المستحيل الذي لا يجوز نسبته إليه تعالى. أما الإنشاء الإيقاعي من الاستفهام الذي قلنا إنها تستعمل فيه وإنه معناها، هذا لا يستحيل نسبته إليه تعالى إذا كان لا يستحيل وهذا هو معناها، ونحافظ عليه ونقول الاستعمال على حقيقتين. لا الإنشاء الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصول المعنى بالصيغة وإيجاده بالصيغة، أي الإيجاد الإنشاء الاعتباري كما عرفت في صيغة الأمر في الطلب والإرادة، لما قلنا هناك إن صيغ الإنشاء على ما حققنا في بعض الفوائد وضعت لإيجاد معانيها بها إيجادا إنشائيا. إذن ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا كما في كلام غيره تعالى، لكن لا لإظهار ثبوت هذه الصفات حقيقة في نفسه تعالى كما نحن نستعمل بهذا الداعي. هذا الداعي مستحيل في حقه، بل لأمر آخر، بداع آخر، حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو إظهار الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك من الدواعي التي يمكن نسبتها إليه تعالى بالوجه المناسب له. ومنه ذكر أو منه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا. يعني هو انظر الآن ماذا صنع، شرع في ذكر أن ما ذكرناه في صيغة الأمر يجري أيضا في سائر صيغ الإنشاء، وهذا يرتبط بالأمر الأول، لكنه على كل حال هو مقدمة للأمر الثاني. ولذلك قلنا من هذا البيان ظهر أنه لا وجه للالتزام بانسلاخها عن معانيها، وليست هذه معانيها حتى نلتزم بالانسلاخ عنها، هي دواعي. فهذا الثاني يظهر الحال فيه من الأول، فالأول يصلح مقدمة للثاني، فما ذكره ابتداء من شأن الأمر الأول ذكره بعنوان المقدمة ليظهر الحال في الثاني، فلما فرغ وظهر الحال في الثاني عاد إليه وقال منه ظهر أن ما ذكروه بعنوان المعاني الكثيرة للصيغ المذكورة ليس كما ينبغي، أن ليست معاني وإنما دواعي، والمعاني هي فقط الإنشائية منها كما ذكرنا في المقدمة التي منها اتضح بطلان الثاني وأنه لا وجه للالتزام بانسلاخها عن معانيها. فالتفت إلى هذا جيدا، والحمد لله رب العالمين.